الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، فما زلنا في باب الشروط في البيع. وفي الحديث الأول من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وتكلمنا على بعض ما يتعلق بالشروط في البيع، وعرفنا أن الأصل في الشرط في البيع وفي غيره هو الحل، إلا الشروط المخالفة لكتاب الله عز وجل، فهنا يقال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فالشروط المخالفة لكتاب الله عز وجل ترد ويؤخذ بشرط الله عز وجل، فشرط الله أوثق. وما لم يكن مخالفا لكتاب الله أي لحكمه فالأصل في ذلك الحل، فينظر في الشروط بالنظرة الشرعية، فإذا دلت الأدلة على بطلانها فإنه يحكم ببطلانها، وما كان من قبيل المباح فيحل. وشأن الشروط كشأن النذر، فما أبيح من غير شرط فيجوز اشتراطه، والنذر ما كان من قبيل العبادة التي شرعها الله عز وجل فيجوز أو فيشرع أن ينذر به وينعقد النذر به، وقد يكون كما هو معلوم من قبيل المكروه، لكن ينعقد النذر بالعبادة التي تفعل من غير نذر، فالعبادة التي تفعل من غير نذر ينعقد النذر بها. وهكذا الأمور التي تباح من غير شرط فيجوز أن تشترط، هذا هو الأصل. وقد ذكر نحو ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. وعرفنا في الدرس الماضي أن العلماء شددوا في باب الشروط، أو كثير من العلماء شدد في هذا الباب، ومنهم من توسط في هذا الباب وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة القيم هو الأصوب، وهو الذي ذكرناه أن الأصل في الشروط الحل إلا الشروط المخالفة لحكم الله عز وجل لكتاب الله أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي شروط باطلة. فهذا هو الصواب في ما يتعلق بالشروط، وسواء كانت من شروط البيع أو النكاح أو الإجارة أو غير ذلك من الشروط. وسواء تعددت الشروط وكثرت أو لم تتعدد، فما كان مباحا لا يضر وإن كثر، وما كان محرما فإنه لا يحل ولو كان شرطا واحدا. وذلك أن هناك من أهل العلم من منع من الشرطين في البيع وأجاز الشرط الواحد كالإمام أحمد، وهناك من منع من الشرط الواحد والمراد بذلك الشروط الزائدة التي ليست من مصلحة البيع ولا علاقة لها بمصلحة البيع، وإنما شروط أجنبية. أما الشروط التي هي من مصلحة البيع فإنها مشروعة ولو كثرت. فإذا اشترط مثلا الأجل في البيع، واشترط مع ذلك الرهن، اشترط الأجل واشترط الرهن، فهذه الشروط من مصلحة البيع فلا يضر لو تعددت، وهي مشروعة باتفاق العلماء. وإنما الكلام على الشروط الأجنبية التي لا علاقة لها في البيع وليست من مصلحة البيع. فهناك من أهل العلم من أباحها مطلقا إذا لم تكن مخالفة لأدلة الشريعة، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله. وهناك من أهل العلم من منعها، فمنع البيع مع الشرط ولو كان واحدا، كما هو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، ويحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط. ومنهم من أجاز الشرط الواحد ومنع من الشرطين فأكثر، وهذا مذهب الإمام أحمد. وحجة الإمام أحمد ما جاء في حديث عبد الله بن عامر بن العاص في المسند وفي السنن، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فذهب إلى تحريم الشرطين في البيع وإجازة الشرط الواحد. إذن هناك من منع من الشرط الواحد واحتج بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شرط وبيع، وهذا الحديث ليس له أصل، فلم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرط، عن بيع وشرط، فلا أصل للحديث لهذا الحديث بهذا اللفظ، وإن ذكره كثير من الفقهاء وسطروه في كتب الفقه واحتجوا به واعتمدوا عليه في النهي عن الشرط الواحد في البيع، فهو حديث ليس له أصل. وأما الإمام أحمد فإنه أجاز الشرط الواحد ومنع من الشرطين، واحتج كما عرفنا بالحديث الماضي، حديث عبد الله بن عمرو العاص قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فقال الحديث فيه النهي عن الشرطين في البيع، فإذا شرط شرطا واحدا جاز، وإذا شرط شرطين حرم. وهذا الحديث من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث حسن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاعتمد الإمام أحمد رحمه الله عليه على هذا الحديث في النهي عن الشرطين، فأكثر وإباحة الشرط الواحد. فإذا اشترط عاما كالحب مثلا، واشترط طحنه، فإن هذا مما يجوز في مذهب الإمام أحمد، لأنه شرط واحد. لكن إن اشترط طحنه وحملانه فقد اشترط شرطين، فهذا مما لا يجوز في مذهب الإمام أحمد. وهكذا في هذه الأزمان مثلا، لو دفع قماشا إلى خياط واشترط عليه أن يخيطه وأن يقوم بكيه، فإن هذا لا يشرع. نعم اشترى قماشا، مو دفع قماش، وإنما اشترى قماشا، اشترى قماشا من خياط. فنحن في مسائل البيع، اشترى قماشا من خياط واشترط عليه أن يخيطه وأن يقوم بكيه، فبناء على مذهب الإمام أحمد أن هذا لا يجوز، لأنه اشترط شرطين. ولو اشترط الخياط فقط دون الكي فإن هذا يشرع في مذهب الإمام أحمد. والحديث الذي ذكرناه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اختلف العلماء في معناه. فمن أهل العلم من فهم هذا المعنى منه، وهو تحريم الشرطين في البيع فأكثر، وإجازة الشرط الواحد. وهذا مما أشكل، فحمل الحديث على هذا المعنى مشكل، فإن الشرط إذا كان من الأمور المباحة فالمباح، وإن تعدد فلا يحرم، فما وجه تحريمه؟ فما وجه تحريمه وهو من الأمور المباحة؟ وإذا كان الشرط من قبيل الشروط المحرمة، فالشروط المحرمة محرمة ولو انفردت، ولو كانت عبارة عن شرط واحد. فإن حملنا الحديث على الشروط المحرمة فإن هذا مما يشكل، فالشروط المحرمة يحرم منها الشرط الواحد، فكيف يقال ولا شرطان في بيع؟ فلا يستقيم أن نحمل الحديث على الشروط المحرمة على هذا المعنى. وإن حملنا ذلك على الشروط المباحة فالأمر المباح مباح وإن تعدد، فلما يؤذن بالشرط الواحد المباح ويمنع من الشرطين فأكثر؟ والمباح كاسمه مباح، إن تعدد أو انفرد فالأمر مستوٍ. إذن هناك من أهل العلم من فهم من الحديث هذا الفهم وفيه مثل هذا الإشكال، وهناك من أهل العلم من حمل الشرطين في البيع على معنى النهي عن بيعتين في بيعة، والشرط يأتي بمعنى المشروط، والبيع مشروط، لأنه يشرط يشترط فيه الوفاء، فهو داخل في مسمى الشرط بمعنى المشروط. فالبيع يدخل في مسمى الشرط أي بمعنى المشروط، فإنه يشترط فيه الوفاء بكل ما اتفق عليه من الثمن والمثمن ومن الأجل ومن الصفات وغير ذلك. فالبيع يدخل في مسمى الشرط، والشرط يأتي بمعنى المشروط. فقالوا المراد بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرطين في بيع هي النهي عن بيعتين في بيعة. وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، ففسر الحديث بهذا المعنى. ويدل على ذلك أن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سلف وبيع وعن بيعتين في بيعة، قال وعن بيعتين في بيعة ولم يقل عن شرطين في بيع، قال وعن بيعتين في بيعة. والحديث يفسر بعضه بعضا، فاللفظ الذي فيه ذكر الشرطين في البيع مفسر باللفظ الآخر، وهنا هي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. إذن تفسير الحديث بهذا المعنى هو التفسير الصحيح، لأنه جاء كما عرفنا في حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسند الإمام أحمد نهى عن سلف وبيع وعن بيعتين في بيعة. وكما عرفنا أن البيع يدخل في مسمى الشرط، وبناء على ذلك يكون هذا هو تأويل الحديث النهي عن بيعتين في بيعة، والمراد بذلك بيع العينة، المراد بذلك بيع العينة، وهي داخلة في الربا كما هو معلوم. والبيعتان في البيعة هذا المراد بها بيع العينة، فإن من جاء إلى تاجر يريد منه المال فأبى عليه التاجر أن يعطيه المال وقال أبيعك هذه البضاعة بمئة إلى أجل عينه، فلما باع له البضاعة بمئة إلى الأجل الذي عينه قال له أنا الآن أشتري منك البضاعة نقدا بتسعين، فاشترى منه تلك البضاعة بتسعين، فهي بيعتان في بيعة واحدة، بيعتان في بيعة واحدة. والغرض من ذلك هو الربا والاحتياد على الربا، فإن التاجر بدل أن يعطي ذلك الرجل التسعين ويشترط عليه أن يسدده مئة، احتال على الربا بمسألة البيع، باعه ولا حاجة لذلك الشخص بالمبيع، ثم اشترى منه بثمن أقل ودفع له المال. في الحقيقة أنه دفع له أقرضه التسعين وطلب منه المئة. والبيع من قبيل الاحتيال على ما حرم الله عز وجل، فالبيعتان في البيعة المراد بذلك بيع العينة على الصحيح من أقوال العلماء. فالحديث يحمل على هذا المعنى، وسياق الحديث يدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قبل ذلك عن سلف وبيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فالحديث وارد في مسائل الربا، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع بمعنى أن تقرض شخصا مالا وتشترط عليه أن يبيعك بعض ما يملك، فإن هذا من طرق الاحتيال على الربا. فإذا جاء الشخص وأراد أن يقترض، أن يطرد منك 100، فقلت له بشرط أن تبيعني كذا وكذا بكذا، بشرط أن تبيعني كذا وكذا بكذا، والغالب أنه سوف يشتري منه بأقل من الثمن بسبب القرض، والمقترض سوف يبيعه بدون قيمة المبيع لأنه أحسن إليه بالقرض. فالمبيع قد يكون قيمته 100 فيبيعها 90، ولما باع ذلك 90؟ من أجل القرض، يقول قد أقرضني. فيقول له أنا أقرضك 100 بشرط أن تبيعني كذا وكذا 90، فهو يرضى وإن كان قيمة المبيع 100، لكن يرضى لأنه يريد القرض. فيكون هذه المعاملة، أو يكون نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سلف وبيع من أجل هذا المحذور. فإن وقع هذا المحذور فهو عين الربا، وإن لم يقع هذا المحذور فهو وسيلة من وسائل الربا، وباب الشر يغلق بالكلية. يعني إن وقع هذا المحذور أنه اشترى منه بأقل من الثمن، بأقل من القيمة باعتبار القرض، فهذا هو عين الربا الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سلف وبيع. وإن لم يحصل هذا المحذور فإن باب الشر يسد، وما كان وسيلة إلى الربا فإنه يغلق، وهذا الأمر وسيلة إلى الربا غالبا، وأن الذي يجمع بين السلف والبيع هو يريد هذا المعنى، يريد أن يشتري بسعر أقل. فعلى كل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سلف وبيع من أجل سد باب الربا. فهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع هو من هذا القبيل، المراد بذلك سد باب الربا. فإذا فسرنا ذلك ببيع العينة استقام المعنى، وصار الحديث على معنى متلائم. أما إذا فسرنا الشرطين في البيع على الشرطين المباحين، وأنه يجوز اشتراط الشرط الواحد ويحرم اشتراط الشرطين، فليس هنالك تناسب بين أول الحديث وبين وسطه. هذا أمر. والأمر الآخر، فإن الإشكال ما زال قائما، فإن الشروط كما عرفنا إذا كانت مباحة فما المحذور من تعدد المباح؟ وإذا كان المراد بذلك الشروط المحرمة فالشرط الواحد يحرم فضلا عن الشرطين. إذا تأويل الحديث على هذا المعنى هو التأويل الصحيح، باعتبار أن ألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا، وسياق الحديث يدل على مثل هذا المعنى، فإنه في سياق النهي عن الأمور الربوية والنهي عن وسائل الربا والأمور المفضية إلى الربا. فإذا كان الأمر كذلك فإن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم من حل الشروط المباحة ولو تعددت، وإنما ينهى عن الشروط المحرمة إذا كانت الشروط من قبيل الغرر، أو من قبيل القمار، أو من قبيل الظلم، أو من قبيل الربا، فهذه الشروط التي تحرم، وهكذا الشروط المناقضة لمقصود العقد كاشتراط الفسخ في البيع أو الفسخ في النكاح، فهذه الشروط مناقضة للعقود، فالشروط المناقضة للعقود فإنها شروط فاسدة. وهكذا الشروط المحرمة شرعا إما لغرر وإما لربا أو قمار أو ظلم فإنها من الشروط المحرمة. وما كانت من قبيل الأمر المباح فالأمر المباح يجوز وإن كثر. والاجتماع المباح إلى المباح لا يصير المباح محرما. إذن كما عرفنا أن كلام العلماء اضطرب اضطرابا واسعا في باب الشروط، لكن هذا أحسن ما يقال في الشروط المتعلقة بالبيع وبغيره. وهناك من الشروط شروط حصل فيها النزاع بين العلماء، والأصل في ذلك الحل كالجمع بين البيع والإجارة، كالجمع بين البيع والإجارة، والأصل في ذلك الحل. إذا قال له أبيعك الشيء الفلاني بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة كذا وكذا بكذا وكذا، فهذا جمع بين البيع والإجارة، والأصل في ذلك الحل وإن حصل النزاع بين العلماء في حل ذلك وفي منعه. لكن البيع حلال والإجارة أيضا حلال، أحله الله عز وجل، فالجمع بين البيع والإجارة بالشرط لا محذور فيه، ليس في ذلك ربا ولا ظلم ولا غرر ولا قمار ولا أي مفسدة من مفاسد الشرعية. لكن ما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك فهذا لها شأن آخر، الإجارة المنتهية بالتمليك هذا لها شأن آخر. يعني يؤجره سيارة مثلا بأقساط معلومة إلى أجل معلوم، فإن وفى بالأقساط ينتقل ذلك الشيء المؤجر إلى مبيع فيتملك، نعم فيتملكه بعد انتهاء مدة الإجارة. هذه قضية أخرى، وهي مسألة حصلت في هذه الأزمان المتأخرة، وقد أفتى بحرمتها كبار العلماء في هذا العصر الذي الإجارة المنتهية بالتمليك، أولها إجارة وآخرها بيع وتمليك، فهذه معاملة فاسدة وفيها ما فيها من مخالفة الشريعة. نعم فيها ما فيها من مخالفة الشريعة، والناس يفعلون هذا من أجل أن يضمنوا حقوقهم، فيقول أنا إن بعت السيارة مثلا بالتقسيط إلى أجل ربما لا يفي ولا يدفع لي الأقساط، وقد تم البيع وصار مالكا له ولا أستطيع أن أرد ما بعته لأنه قد صار في يده وقد عقد البيع وصار مالكا له، فلا أستطيع أن أسترد المبيع، لكن أجعل ذلك في صورة إجارة حتى لا يكون مالكا للمبيع، والأقساط الذي كان سوف يدفعها تحت مسمى البيع يدفعها تحت مسمى الإجارة، فإذا أتم ووفى وأتم بالتقسيط تم الثمن نعم ينتقل إلى مبيع ويتملك، فيفعلون هذا من أجل أن يضمنوا حقوقهم، لكن معاملة نعم فاسدة ومعاملة غير صحيحة، وفيها ما فيها من الظلم وفيها ما فيها من الغرر وفيها ما فيها من المفاسد وفيها شيء من القمار، فإن هذا الذي يدفع الأقساط في الإجارة يدفع أقساطا أكثر من أجرة الإجارة، فإن الأجرة قد تكون مثلا عشرة فهو يدفع أكثر من العشرية مثلا 20 لأنها إجارة منتهية بالتمليك، فلا يدفع الأجرة المعلومة. إذا استأجر إجارة منفصلة لا تنتهي بالتمليك فإنه يستأجرها بثمن زهيد، لكن إذا استأجر إجارة منتهية بالتمليك فإن الأقساط تكون أكبر، فهو يدفع أقساط أكثر من أجل أن تنتهي هذه الإجارة بالتمليك، وقد يتمكن من دفع الأقساط إلى أن يتملك ذلك الشيء وقد لا يتمكن من ذلك، فيقع في باب المخاطرة القمار، فإنه دفع من أجل أن يغنم التمليك، فقد يغنم وقد يغرم، قد يغنم وقد يغرم، ففيها مفسدة القمار، وفيه مفسدة أيضا الغرر الذي مجهول العاقبة، فإن العاقبة في حقه مجهولة، قد يملك وقد لا يملك، قد يمكن من قد يتمكن من الإيثاء بالأقساط وقد لا يتمكن من ذلك، فالعاقبة مجهولة فيدخل في الغرر. وفي أيضا تعليق البيع بأجل مجهول، تعليق البيع أي عقد البيع بأجل مجهول، والأصل في البيع أن يكون ناجزا ولا يكون معلقا، وهنا البيع معلق إلى أجل مجهول، وهو سداد نعم معلق إلى أجل قد يحصل وقد لا يحصل، وهو الأجل الذي يتم فيه تسديد الأقساط، وهذا قد يحصل الأجل وقد لا يحصل، فتعليق البيع إلى أجل قد يحصل وقد لا يحصل أيضا من الأمور الفاسدة، فالبيع إنما يكون ناجزا، يبيع الشيء ويشترى في مجلس العقد، وإن كان الثمن مؤجلا، وإن كان المبيع أيضا مؤجلا، لكن عقد البيع متى يكون؟ يكون ناجزا، عقد البيع يكون ناجزا، قد يكون المبيع مؤجلا كبيع السلم والعقد ناجز، وقد يكون الثمن مؤجل لكن العقد يكون ناجزا في مجلس العقد، لكن في هذه الصورة العقد معلق على أمر إلى أجل، قد يحصل هذا الأجل وقد لا يحصل هذا الأجل، فمثل هذا لا يصح في البيع، فهذه معاملة فاسدة التي هي الإجارة المنتهية بالتمليك، نعم هذه معاملة فاسدة مخالفة لأدلة الشريعة، لكن الجمع بين البيع والإجارة في المسألة السابقة ليس فيها محذور، أبيعك الشيء الفلاني بشرط أن تؤجرني بيتك بكذا وكذا، إجارة في البيع في شيء والإجارة في شيء آخر، أما في هذه الصورة الإجارة في شيء والبيع في نفس ذلك الشيء مع ما فيه من مخالفة أدلة الشريعة. إذن الجمع بين البيع والإجارة على الصورة التي ذكرناها مما يحل، وأما الإجارة المنتهية بالتمليك فإنها فاسدة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.